بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ من الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟
يدخل البالغ العاقل.
البالغ العاقل خرج بالبالغ
الصغير
وبالعاقل
المجنون.
البالغ يكلف بالأمر والنهي. الصغير
الصغير يكلف لكن لا هو مساوي في البالغ غير مساوي للبالغ.
يكلف تكليفا غير مساوي لتكليف البالغ.
نعم.
حيث أنه يؤمر بالعبادة لأجل التعود عليها. والعاقل خرج به المجنون. كيف تقولون عندما هذا السؤال؟ كيف تقولون لا يكلف إلا البالغ العاقل، الصغير والمجنون لا يكلفان، وتجيبون الزكاة في مالهما؟ تجيبون الزكاة في مالهما لأن الزكاة من الأحكام الوضعية التي هي ربط المسببات بأسبابها، ربط الأسباب بمسبباتها، فمتى تحقق السبب أخذ المال ولا ينظر إلى المالك، لا ينظر إلى مالك ذلك المال، وإنما ينظر إلى المال نفسه، فيؤخذ منه تؤخذ منه الزكاة، ويجب فيه كذلك أيضا منه تؤخذ منه النفقات، لأنه منظر فيه إلى المال لا إلى مال في ذلك المال. نعم.
كذلك إيجاب الدية على الدخول هذا إيجاب الدية على مثلا المجنون على
لا المجنون ما عليه، ليس عليه دية المجنون إذا قتل فلا يقص، لكن بقي أخذ ماذا بارك الله فيك
على العاقلة
يمكن يؤخذ من المال. نعم. في أخذ المال في أخذ المال يمكن أن تدخل في هذا، يمكن أن تدخل في هذا رفع القلم عنه، بمعنى أنه غير مكلف، غير مكلف فلا يقص، ولكن هذا الأمر الذي هو القتل الذي حصل من ذلك المجنون لغيره من الناس، هذا شيء أيضا تعلق بحقوق المخلوقين، فيجب الضمان، الضمان واجب. فإن حتى لو فعله الإنسان المعذور، مثلا المكره، المكره لو قتل إنسانا أكره حتى جعلوه يقتل إنسانا، قالوا لا إثم عليه إذا كان مكرها، ولكن يجب عليه الضمان، والضمان على المكره وعلى المكره في قول الجمهور، فيؤخذ. وكذلك أيضا هنا الضمان في مال المجنون وعاقلته، والله أعلم. لكن الذي يرتفع عنه قصاص، لأنه غير مؤاخذ وغير قاصد، يعني في حكم غير القاصد وغير المريد. طيب يا أخوان، والكفار مخاطبون يشملهم، انظر عبارة الشيخ، والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. ما هناك مسألة يفرقونها، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هذا على تقسيم الدين إلى ماذا؟ إلى أصول وفروع، وهذا التقسيم محدث، ولكن المصنف عليه رحمة الله فر من هذا وقال والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، بدل أن يقول والكفار يخاطبون بفروع الشريعة كما عبر غيره وماذا بارك الله فيكم، خرج من هذا فأتى بهذه العبارة، فهي منه إشارة إلى عدم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهو الحق، وهو الحق والصواب، وهذا تقسيم محدث. طيب، ما يقتل، ما يجوز له أن هذا الآن مسألة خلافية، حتى بعض أمس بعض الإخوة سأل فيها. هذه إن شاء الله إذا جينا إلى الإكراه نذكر بعض يعني هذه المسألة نذكرها ونذكر غيرها. بعض الإخوة أمس سأل مسألة يأتي الكلام عليها إن شاء الله سنتيجة. طيب، وما هو الدليل على تكليفهم؟ ما هو الدليل على تكليفهم على أنهم أو على أنهم على أن الأمر والنهي يشملهم عند من الذي هو آيات كثيرة منها فويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآية. طيب، والكافر الآن الكافر يا إخوان هل يشمله الأمر والنهي؟ قلنا يشمله الأمر والنهي. فإذا أسلم يقضي ذلك الذي ماذا كان تركه حال كفره أو لا يقضي لك يا أخي؟ لماذا؟ هذا تعليل، والدليل الدليل أنه لا يقضي قول الله سبحانه وتعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله. ألزمه بوفاء ندره لكن الآن قضاء الفوائد مضت عليه كذا كذا سنة لا يصلي ولا يصوم ولا يعني يخرج مال يعني صدقة ماله، هل نقول له يلزمك؟ ذاك شيء ما الذي هو حق الله سبحانه وتعالى أسقطه عن الكافرين بقوله سبحانه وتعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والحديث السنة. أما النذر فهو شيء ألزمه الشخص ألزم نفسه به من غير أن يلزمه الله، فهو شيء آخر. طيب، أيضا يا إخوان بعد ذلك دخل المصنف عليه رحمة الله في موانع التكليف. ما الذي يمنع من التكليف؟ الموانع كثيرة، أوصلها ابن القيم عليه رحمة الله إلى 10 موانع في إعلام الموقعين، في إعلام الموقعين أوصلها إلى 10 موانع، المجلد الثالث 117 إلى 120، وتكلم أيضا قبل ذلك 107 إلى 108 وأيضا 117 إلى 120 إلى 120. طيب، وماذا بارك الله فيكم التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا؟ ما هي؟ ثلاثة. ما هي؟ الجهل والنسيان والإكراه، الجهل والنسيان والإكراه. وذكر حديثا، وهو ما هو هذا الحديث الذي ذكره عند من؟ ما ذكر الشيخ بلفظ الرفيع، لأن الإمام أحمد قال منكر هذا اللفظ، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني تجاوز عن الإثم. وأما رفع الخطأ بمعنى أن الخطأ غير واقع وأن النسيان غير واقع فهذا ليس كذلك، وأنكره الإمام أحمد من هذه الجهة، أنكر الحديث، هو أنكر الحديث لكنه ذكر له بلفظ رفع، فقال ما هذا الحديث باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرفع كفارة قتل الخطأ ونحو ذلك. بحث الحديث في جامع العلوم والحكم عند الحديث، رقم 39 من جامع العلوم والحكم، بحثه هناك الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، وشرحه أيضا شرحا جميلا، ماذا بارك الله فيكم، وشرحا طيبا هناك، ناقشه في إسناده وناقشه في ماذا وشرحه في متنه. وهذه الأشياء التي ذكرت وإن لم يثبت الحديث فهي ثابتة في الكتاب والسنة. ولذلك الشيخ تمنى كما ذكر في شرحه صفحة 207 تمنى أنه لو وضع أدلة الكتاب والسنة الصحيحة قبل هذا الدليل أو بدله، ونتمنى أنه لو ذكر الأدلة من الكتاب من كتاب الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وحديث وآية الإكراه الإكراه التي ماذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لو تمنى أنه لو ذكرها بدل هذا الحديث أو قبله. وأيضا حديث في النسيان طيب، وفي الجاهل حديث معاوية بن الحكم طيب. قال رحمه الله بعد ذلك أيضا ذكر الجهل، أو بدأ بالجهل، فما هو الجهل؟ قال هو عدم العلم. وتلاحظون من هذه الأمور الثلاثة الآن يا إخوان التي ذكرها الشيخ، نمر عليها مرورا سريعا، الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ: الجهل والنسيان والإكراه، قسمها الشيخ الثلاثة كلها إلى جاهل في ماذا بارك الله فيكم، ارتكب محظورا جاهلا، ترك مأمورا جاهلا، ارتكب محظورا ناسيا، ترك مأمورا ناسيا، ارتكب محظورا مكرها، ترك مأمورا مكرها. يعني قسمها إلى ماذا؟ إلى فعل المحظور وإلى ترك المأمور الثلاثة، ومشى على هذه. واضح؟ الآن قسم هذه الثلاثة. الآن لو جئت تفعل تريد أن تقرب المسألة بمخطط أو ما شبه ذلك على ما يتناسب معك، فإنك أولا تقسمها إلى هذين القسمين. يمكن أيضا أن تقسمها قبل ذلك إلى ماذا؟ إلى ما كان في حق الله وما كان في حق ما تعلق في حق العبد، ما تعلق في حق العبد، لأنه سيذكر الشيخ رحمه الله في آخر الأمر هذه المسألة: ما كان في حق الله فإنه يرفع عنه الإثم، ما كان في حق العبد أيضا يرفع عنه الإثم، إلا أنه في حق العبد يلزمه الضمان، يلزمه الضمان في حق العبد إلا أن يعفو ذلك العبد. وفي حق الله سبحانه وتعالى قسمه الشيخ إلى فعل محظور وإلى ترك مأمور. فالجهل إذا جهل ففعل محظورا وهو جاهل، فعل محظورا وهو جاهل، هذا ماذا عليه؟ لا إثم عليه ولا قضاء ولا إعادة. ودليله أدلة كثيرة، منها حديث الذي تكلم في الصلاة جاهلا بماذا؟ جاهلا بأن التكلم في الصلاة محرم، فلما انصرف لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وإنما بين له. وكذلك أيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح حديث المرأة التي كانت تستحاض فلا تطهر، فلما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ: الظاهر أن المرأة كانت تعامل هذه الاستحاضة معاملة الحيض، فكانت لا تصلي ولا تصوم حتى شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك بين لها أنها تمكث قدر ما كانت تحبس حيضتها ثم تغتسل وصلي. فكانت من هذه اللفظة إشارة، في هذه اللفظة إشارة إلى أن المرأة كانت لا تصلي ولا تصوم في حالة استحاضتها، جاهلة بالحكم، وإن كانت عالمة ماذا بارك الله يعني ماذا، جاهلة بالحكم المستحاضة. طيب، وكذلك أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كان يأخذ عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود. وبعد ذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما هو يعني بياض الفجر وسواد الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الأيام التي ربما أكل فيها مثلا وهو يظن أن الفجر لم يطلع. فالشاهد من هذا أن الذي ارتكب محظورا جاهلا لا إثم عليه، إذا كان في حق الله لا إثم عليه، فلا أيضا إعادة ولا شيء. وإذا ترك واجبا جاهلا، ترك واجبا جاهلا، وهذا الذي يترك الواجب جاهلا قسمه الشيخ عليه رحمة الله إلى قسمين في شرحه لمسألة التفريط وعدم التفريط. فقال الذي هو ليس بمفرط ولم يعلم بالحكم، ولم يعلم بالحكم، فهذا أيضا لا إثم عليه وأيضا لا قضاء عليه. واستدل بحديث قصة المسيء في صلاته، فإنه كان يترك الطمأنينة وهي ركن واجب في الصلاة فيتركها جاهلا بحكمها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، وأمره ماذا؟ بإعادة تلك الصلوات، لأنها لا عبرة لها لفقد ركن في الصلاة. ولم يأمر الصلوات التي يعني الصلاة التي كان صلاها في ذلك الوقت، أما الصلوات التي قبل ذلك لم يأمره بإعادتها، وإنما أمره بإعادة الصلاة التي هي حاضرة، يعني في الوقت الذي بين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كذلك من لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، بقضاء ما فاته من الأيام السابقة التي ترك فيها ذلك الواجب الذي لا تقوم الصلاة إلا به، فعذره بجهله ولم يأمره بالإعادة. طيب، وقال الشيخ: أما المفرط، المفرط الذي يفرط ما يكون بين أيدي العلماء، وربما بعضهم يعلم أنه واجب ويقول أنا ما لا أسأل أهل العلم في هذا، لأني لو سألتهم فقالوا هذا عليك واجب فهيكون ثقيلا علي، فهكذا يقال الشيخ، يعني ينكس رأسه في الرمل ويمشي ويترك الواجبات بهذا. قال الشيخ عليه رحمة الله: فهذا لا عذر له. وذكر الشيخ أنه يؤمر بالإعادة إلا في حالة خاصة ذكرها هناك تراجع. فالشاهد من هذا أيضا يا إخوان أننا ما زلنا على هذا التقسيم: الجهل إن كان في حق المخلوق، يعني ارتكب محظورا في حق المخلوق، ما هو المحظور؟ هل يجوز أخذ مال المسلم بغير حق؟ لا يجوز. فإذا أخذ مثلا مالا لشخص وهو جاهل أنه لذلك الشخص، ثم تبين له بعد أن أتلفه أنه لفلان، ما الذي يجب عليه؟ أن يضمنه وأن يعيده وأن يعيد مثله إليه وأن يعيد مثله إليه، ولا إثم عليه لجهله، ولا إثم عليه لجهله. هذا في حق المخلوق. وفي حال الحقوق التي هي محض حق الله سبحانه وتعالى ولا تعلق لها بالمخلوقين، هذه كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه قسمها إلى ماذا؟ إلى يعني ارتكاب محظور وترك مأمور وهكذا. وكذلك أيضا النسيان، النسيان إذا كان في حق المخلوق فقد تقدم وسيشر إليه الشيخ في آخر البحث، وإذا كان في حق الله سبحانه وتعالى فكذلك أيضا. إذا ارتكب محظورا ناسيا، ما حكم الأكل والشرب في رمضان في نهار رمضان للصائم؟ محرم، محظور. فإذا أكل أو شرب ناسيا لا إثم عليه ولا قضاء، لا إثم عليه ولا قضاء. وإذا ارتكب وإذا ترك مأمورا ناسيا، كان يترك صلاة ناسيا، فماذا؟ لا إثم عليه، لأنه كان ناسيا، وعليه ماذا؟ أن يعيدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم، إلا قال الشيخ عليه رحمة الله فائدة أيضا جميلة: إلا أن تكون تلك العبادة مقيدة بسبب، إذا زال ذهبت هذه العبادة. مثال ذلك الكسوف، الكسوف مقيدة، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف إذا كسفت الشمس، يعني أن نبادر إلى الصلاة. رجل نسي حتى انجلت الشمس وذهب ذلك السبب الذي لأجله تقام هذه الصلاة، فماذا؟ هل نقول عليك القضاء لعموم الحديث السابق من نام عن صلاة أو نسيها إلى آخره، أو نقول لا قضاء عليك لأن هذه العبادة قد وقتت أو قيدت بسبب معين وقد زال ذلك السبب؟ الظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا فادعوا الله وصلوا، أو كما قال حتى ينكشف ما بكم، وحتى غائية بمعنى أن الصلاة والذكر والتكبير يكون انتهاؤه بانكشاف تلك الصلاة، فبعد الانكشاف لا صلاة لزوال سببها، والله أعلم. طيب يا أخوان، وكذلك أيضا الشيء الأخير وهو الإكراه، والكلام كثير في الإكراه والتفاريع والتفاصيل عليها أيضا كثيرة. وعند قول الشيخ عليه رحمة الله في النسيان، قبل هذا في النسيان أنه ذهول القلب، نبه في الشرح صفحة 223 أن الأحسن أن يقال الذهول من غير تقييده بماذا؟ بكونه ذهول القلب. نبه الشيخ رحمه الله أن الأحسن أن نقول الذهول من غير تقييده بذهول القلب، وعلل ذلك بأنه قد يعني ظهر في العلم الحديث أن الحافظة يعني العضو الذي تحفظ فيه المعلومات في ماذا بارك الله فيكم في الرأس، أو كما قال عليه رحمة الله. فالشاهد أنه قال نقول الذهول عن شيء معلوم بدون تقييد بالقلب. قال القلب محل الإدراك ومحل التمييز ومحل يعني ماذا التفريق بين الأمور. أما الحافظة قال فمحلها التي تختص بالنسيان وعن النسيان محلها الرأس، يعني العضو الذي فيه. ولا شك أن هناك ارتباطا بين الرأس وبين القلب، ولكن الذي ننبه فقط أن الشيخ قال لو أطلقنا الذهول عن شيء معلوم كان أولى، سواء قالوا بأنه في القلب أو بأنه في الرأس. ها؟ إنه ينام عيناه ولا ينام قلبه، هو قول الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. استدلوا به على أن محل العقل هو القلب، ولكن كما ذكر أيضا بعض أهل العلم أنه لا مانع من ارتباط يعني الرأس بالعقل، واستدلوا أيضا بأشياء أن الشخص لو ضرب في رأسه فقد وعيه وفقد ربما فقد ذاكرته مع أن قلبه لم يصب. استدلوا على أن هناك ارتباطا بين هذا وهذا. فالشاهد فقط التنبيه أن الشيخ قال لو أطلقنا وقلنا الذهول كان أولى. طيب أيضا الإكراه، نعود للإكراه الأخير. قال الشيخ رحمه الله تعالى الإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، أن يلزم الشخص بما لا يريد ويصل إلى حد الإرغام، ليس مجرد أمر وإنما يصل إلى حد الإرغام. الإكراه يصل إلى حد الإرغام، فلو قال شخص لآخر افعل كذا وهدده من غير أن ماذا يمسه أو يخشى على نفسه، فهذا لا يكون مكرها، وإنما يكون مكرها إذا وصل إلى حد الإرغام. قال فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه. الآن في المحرم كما قلنا لكم يقسمه إلى إكراه في فعل محرم وفي ترك مأمور. قال كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، للآية التي تليت أول الدرس. وماذا بارك الله فيكم؟ قال وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. أما لو أكره واطمأن إلى ذلك الشيء الذي أكره عليه فإنه يأثم، يكره على الكفر فيطمئن قلبه إلى الكفر بعد أن لم يكن مطمئنا به، ولكن الله سبحانه وتعالى شرط أن يكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يفعل الشيء كارها. قال ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. يعني جعله الشيخ في حكم الناشي وفي حكم النائم، هذا المكره جعله في حكمهما وادخله في حكمهما. طيب، بقي هناك إذا كان هذا الحق في حقوق المخلوقين، كان يكره على قتل إنسان، فبعض العلماء منع من ذلك، أنه قال لا يجوز له أن يقدم على قتل إنسان لأجل حياة نفسه، لأجل حياة نفسه، ولا يجوز له ذلك. فقط مسألة أخرى وهي أنه لو أكره على ما هو دون ذلك، مثل ارتكاب الفاحشة بامرأة أكره على ذلك، هل يكون هذا الإكراه مبيحا له، أو نقول يكون هذا الإكراه ملجئا له إلى مثل ذلك يفعل أو لا يفعل؟ اختلف أيضا فيها العلماء، كما ماذا بسطها أيضا حافظ ابن رجب في المرجع المشار إليه، اختلفوا في ذلك، فمن مجيز ومن مانع، من مجيز ومن مانع، والذين أجازوا اختلفوا بعد فوق ذلك وراء ذلك، أنه يعني الذين قالوا له أن يفعل ذلك ما دام مكرها اختلفوا هل يجب عليه حد أو لا يجب عليه أو لا يجب عليه. وهذه المسألة التي ذكرها بعض الإخوة، أن بعض قطاع الطرق في بعض الدول غير الإسلامية يتقطعون للمسلمين أو لمن مر في طريق، وإذا علموا مثلا أنهم مسلمون ألجأوا هذا الرجل أن يزني بهذه المرأة وهذه المرأة أن يزني بها ذلك الرجل، ألجأوهم وهددوهم بمثل ذلك. فهل هذا يعني ماذا بارك الله فيكم يكون جائزا لهم أن يفعلوا ذلك حال الإكراه؟ بقيت هذه المسألة يا إخوان، قلنا لكم أنا وقفت على قول أهل العلم، وحافظ ابن رجب ما رجح، فبقي فقط أن نسأل عن القول الراجح إن شاء الله تعالى، سننظر يعني سنقع ورق على الشيخ حفظه الله أو كذا حتى نستفيد جميعا.
حب
النفس مقدم على حب العرض أو
حب الدين،
على حب الدين، لأنه يعني لو أكره على الزنا وحصل الضوابط والإكراه أنه يقدم إذا خشى على نفسه القتل.
يذكرون يا بعض المرأة إذا هاجرت تصبت في الطريق الدين مقدم لها.
طيب إن شاء الله سنأتي بنحو ذلك. طيب إن شاء الله. ها؟ طيب إن شاء الله سننظر هذه المسألة، سنأتيكم إن شاء الله. طيب يا إخوان، قال ذا بعد ذلك الشيخ: وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. هذا واضح هنا، حق المخلوق كما قلنا إذا أخذ شيئا له جاهلا أو ناسيا أو مكرها أكره على الإقدام على إتلاف مال مسلم أو نحو ذلك، أو أكره على أو أخذ شيئا لمسلم جاهلا أو ناسيا، فإنه يضمنه إذا تلف. هنا مسألة نختم بها، ذكرها الشيخ يعني ذكرها الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في آخر الكلام على الإكراه، أن هناك من الإكراه ما يكون إكراها بحق، هناك من الإكراه ما يكون إكراها بحق، وقال: وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه. الإكراه بحق غير مانع من لزوم ما أكره عليه. الآن لو أن شخصا، نفرض شخصا هدد وألزم بطلاق امرأته وهو مكره، هل تطلق امرأته ولا تطلق؟ لا تطلق. لو يعني أكره حصل ووصل إلى حد الإكراه، كاد أن يقتل على أن يوقع على عقد بيع يباع أرضه أو سيارته أو داره وما أشبه ذلك، يقع هذا العقد أو لا يقع؟ لا يقع، لأنه مكره. لكن هناك صورة أخرى يقع فيها يعني ماذا ينفذ فيها هذا الحكم وإن كان الطرف أحد الأطراف مكرها، الإكراه بحق غير مانع من لزوم ما أكره عليه. مثال ذلك لو أكره الآن قال الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. القاضي الرجل الذي يحلف أن يأتي امرأته يتركه القاضي أربعة أشهر وبعد ذلك يأخذه، إما أن يرجع عن هذا اليمين الذي حلف عليه وإما أن يطلق هذه المرأة التي تضررت من هذا الإيلاء. فالقاضي إذا لم يرجع ذلك الشخص عن يمينه وإيلائه فإن القاضي يلزمه بماذا؟ بالطلاق، يلزمه بالطلاق. هذا الطلاق يقع ما يقع، يقع لأنه طلاق، لأنه وإن كان هو ربما أكره من قبل القاضي من ذلك لكنه إكراه بحق، إكراه بحق. وكذلك أيضا القاضي لو أن هناك شخصا فلس، هناك شخص فلس وله أموال للناس وعنده مثلا بعض أرض وطالب أصحاب الديون بديونهم، فحكم القاضي ببيع تلك الأرض وهو غير راض وأكره على أن يبيع تلك الأرض، هذا إكراه بحق. فالإكراه بحق غير مانع من لزوم ما أكره عليه مما يترتب على ذلك يعني من نفوذ البيع ونفوذ الطلاق وما شبه ذلك.
إذا كان الرجل مثلا هو يستطيع أن يدافع هذا الإكراه فهرفع عليه هذا الحكم
كيف؟ مثال
مثلا هو يريد يقال لكن هو يستطيع إذا هو دفاع يعني من نفسه
يعني أكره على فعل شيء
المحرم.
يعني إلى فعل المحرم إلى حد أنه هد بالقتل وهو يستطيع أن يدافع عن نفسه هو مكره، هذا ما هو مكره إذا كان يدافع عن دينه أو عن عرضه أو عن ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم له بأنه قتل دون ذلك فهو شهيد، فهذا ليس مكره إلا أن يقع عليه ما لا يتحمله، ما لا يتحمله. بعض الناس يهددك في عرضك مثلا، يهدد يقع في بعض الدول التي بينها في بين المسلمين الكفار حروب يهدد في بعض نسائه في بعض ماذا محارمه بأن يفعل بهن كذا أو بأن يقتلنا أو بما أشبه ذلك، فهنا يقع فيه ما لا يتحمله فهذا الإكراه. أما الشخص إذا استطاع أن يدافع عن نفسه فإذا كان من نفسه يعني ترك الشيء لكن لا شيء له مالا يستطيع أن يدافع عنه لكنه تركه لله وابتعادا عن فتن هذا شيء آخر وهذا هو الأفضل في حقه، ولكن إذا فعل ودافع عن ماله فهذا لا شيء عليه الله أعلم. طيب يا إخوان ندخل في الدرس العام. قال الشيخ رحمه الله تعالى العام تعريفه العام لغة الشامل. انتهينا من ماذا؟ من الأمر ومن النهي، انتهينا من الأمر ومن النهي وهما يعني الأوامر والنواهي، هذه التي من الأمر يكون الواجب والمستحب ومن النهي يكون المحرم والمكروه والمباح، يعني إنما هو تكملة القسمة كما ذكر. قال رحمه الله تعالى العام لغة الشامل، هذه أيضا في وجوه دلالات الألفاظ. نحن قسمنا المباحث التي تتعلق بأصول الفقه إلى ماذا يا إخوان؟ تذكرون أو نسيتم بذلك المخطط؟ إلى يعني في إلى أمور أربعة، إلى أمور أربعة، إلى الحكم وإلى الحاكم وإلى ماذا بارك الله في، لا أقصد ماذا بارك الله فيكم، الحكم والحاكم و الحكم هذا كله يدخل فيه الحاكم وكذا والأدلة والحكم ووجوه دلالة الأدلة والمقتبس والمقتبس. وجوه دلالة الأدلة هذه لا نذكر فيها الآن، العام والخاص، هذا الدليل يدل على العموم وآخر يدل على الخصوص والآخر مطلق والثالث مقيد وذاك ظاهر وذاك مؤول وذاك نص وذاك، هذه الآن وجوه دلالة الأدلة هي التي نشرع فيها أو نحن فيها. قال العام لغة شامل، واصطلاحا الأمر المستغرق لجميع أفراده، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. كل من صدق عليه أنه بر فإن هذه الآية تشمله، كل من صدق عليه أنه بر فإن هذه الآية تشمله، فإن هذه الآية تشمله وأنه في نعيم، لا يخرج من ذلك شخص، لا يخرج من ذلك بر. فهذا معنى العموم، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فقوله اللفظ، قوله اللفظ أخرج غير اللفظ، وقوله المستغرق لجميع أفراده، المستغرق لجميع أفراده ما لم يستغرق الأفراد وهو الخاص، الخاص لا يستغرق جميع الأفراد، مثل زيد وعمر، كما تقدم معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الكلام قالت الاسم منه ما يفيد العموم ومنه ما يفيد الإطلاق ومنه ما يفيد الخصوص، ومثل لما يفيد الخصوص بماذا؟ بالأعلام كزيد وعمر. طيب، فقول المستغرق لجميع أفراده خرج ما لم يستغرق يعني تلك الأفراد وهو الخاص، وهو الخاص. وقوله بلا حصر، قوله بلا حصر خرج أيضا ما استغرق ولكنه مع حصر. مثال ذلك، أمثلة على هذه، أقول مثلا من دخل المسجد، من دخل المسجد فله درهم، من دخل المسجد فله درهم، أو أقول بعبارة يعني أنص على العموم، كل من دخل المسجد، كل داخل لهذا المسجد له درهم. أين لفظة العموم؟ كل، لفظة العموم كل، استغرقت جميع الأفراد، استغرقت جميع الأفراد. من انطبق فيه هذا الأمر وهو دخول المسجد يترتب عليه ذلك الحكم، وهو فماذا؟ إعطاء درهم. لو لم يدخل أحد سلمت الدراهم، لو دخل واحد أعطيناه درهما، لو دخل آلاف هذا المسجد يعطى، كل من دخل يعطى درهما، يعطى درهما، يعطى درهما. فهذا معنى اللفظ مستغرق لجميع أفراده بلا حصر. لكن أقول هؤلاء مثلا العشرون أو الثلاثون أو الخمسون أو كذا، أعطي المئة الطالب كل واحد درهم، فهنا مئة طالب، هل هو لفظ عام أو لفظ خاص؟ خاص، لأنه وإن دل على يعني استغرق جميع الأفراد أن كل طالب حصل له درهم، لكنه بحصر. وكذلك الألف والمليون أيضا، هذه كلها بحصر معين، فهذه ليست من ألفاظ العموم ولكنها من ألفاظ الخصوص. ولكن لو قلت من، أو قلت كل، أو قلت جميع، أو عامة، أو بعض ما، أو ما يأتي ذكره هنا، فإنها تدل على العموم. قال مثل إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار يدل على العموم لأن الجمعة التي دخلت عليه أن يدل على العموم كما سيذكر الشيخ بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى بلا حصر أخرج. زاد بعضهم يا أخوان دفعة واحدة، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر دفعة واحدة. الآن لما قلت مثلا كل من دخل المسجد فله درهم، كل من دخل المسجد فله درهم، وكان الذين دخلوا المسجد نحن الذين دخلنا المسجد، فيعطى كل واحد من الإخوان، يعطى كل واحد درهما، يعطى كل واحد درهما. ولكن لو قلت مثلا أعطي طالبا درهما، أعطي طالبا درهما، انتبه الآن، أعطي طالبا درهما، كم الذي ماذا سيخرجه ذلك الوكيل؟ كم سيخرج؟ سيخرج درهما واحدا. لكن أقول أعطي كل من دخل المسجد درهما درهما، كم سيعطي؟ يعطي على عدد من دخلوا، على عدد من دخلوا. ولكن لو قلت أعطي طالبا درهما فإنه لن يخرج أو لا يؤمر إلا بإخراج درهم واحد. لمن يقع هذا الدرهم؟ يمكن أن يكون لفلان، يمكن أن يكون لفلان، يمكن أن يكون لفلان. فهو عام بهذا الاعتبار، هذا الاعتبار عام. باعتبار بأي اعتبار؟ باعتبار الصلاحية، أنه صالح لكل واحد من الموجودين، ولكنه خاص باعتبار أنه لا يشملهم، لا يشملهم دفعة واحدة. الآن يكون عندنا إطلاق وعندنا عموم. ما هو الفرق بين المطلق وبين العام؟ العام عمومه، يقولون عمومه شمولي، يشمل كل من دخل تحت ذلك الحكم. والمطلق عمومه بدلي، بمعنى وإن شمل كل الموجودين لكن ليس على سبيل، وإن عم كل الموجودين ليس على سبيل أن كل أنهم في نفس الوقت، أنهم في نفس الوقت يترتب عليهم ذلك الحكم، ولكن بمعنى أنهم صالحون لهذا الحكم. فهذا الشخص الذي هو في تلك الزاوية صالحا لإعطاء الدرهم، والتي في الزاوية الأخرى كذلك صالح، وكل من كان طالبا صالح لإعطاء الدرهم. ولكننا لا نعطي إلا ماذا؟ إلا درهما واحدا. فتحرير رقبة، كم تحرير رقبة؟ رقبة الآن مطلقة، رقبة مطلقة. لو افترضنا أن كل العبيد، أن كل العبيد في مكان معين، في سوق معين، كل عبيد الدنيا في سوق معين، فالذي يلتزم هذا الأمر تحرير رقبة، هل يلزمه أن يعتق كل هؤلاء العبيد؟ لا، وإنما يلزمه أن يعتق واحدا غير معين، غير معين، يعتق هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك، كل من صلح عليه أو من أطلق عليه لفظ عبد فيصح أن يعتق. ولذلك يقولون يا أخوان العام عمومه شمولي، بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد. والمطلق عمومه بدلي، بمعنى أنه صالح لجميع الأفراد من حيث الصلاحية، أما من حيث تنفيذ الحكم فلا يلزمه إلا، فلا يكون إلا خاصا، من حيث تنفيذ الحكم لا يكون إلا خاصا، ومن حيث الصلاحية يصلح له كل أحد من من دخل في ذلك الحكم. واضح يا أخوان أو نضيف أو نزيد؟ أيضا هذا سيأتي معنا أيضا هذه المسألة في باب المطلق والمقيد، في باب المطلق والمقيد. ولكن بعضهم زاد دفعة واحدة لإخراج المطلق، بعضهم زاد في التعريف اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر دفعة واحدة، بمعنى أن يكون عمومه شموليا يشملهم جميعا. ولو لم يزد دفعة واحدة لربما توهم دخول المطلق في تعريف العام، لأنه لفظ مستغرق لجميع أفراده لكنه ليس على سبيل الشمول ولكن على سبيل الصلاحية يشمل كل واحد منهم. قال رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. العلم زيد، أعطي زيدا، تذهب وتعطي الطلبة جميعا، لا يكون هذا تنفيذا لذلك الأمر. والنكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات، أعطي طالبا، هذه نكرة في سياق الإثبات. عامة أو خاصة؟ عامة أو خاصة يا إخوان؟ من شق عجل، من شق عجلة، من شق عجل ومن شق عجلة، يعني فيها عموم من جهة وفيها خصوص من جهة أخرى. من حيث التنفيذ خاصة، ومن حيث حرية مثلا الاختيار أو يعني صحة التعبير مثلا عامة، من حيث الصلاحية، الصلاحية عامة، من حيث تطبيق الحكم خاصة. قال: والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى: فتحرير الرقبة. هذه يا أخوان من شق عجل ومن شق عجلة، ذكرها الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل، قال: كان هناك رجل كاهن، ويعني يدعي هكذا علم الغيب، وأنه يعلم بما في بطون يعني الأنعام وما أشبه ذلك. اجتمع أناس من الأذكياء أرادوا أن يوقعوه في ماذا؟ يبين للناس كذبة، فأتوه بهذه البهيمة فقالوا له هذه بهيمة متم، يعني أوشكت على الوضع، فما في بطنها هل هو ذكر أو أنثى، فجعل يدور على البهيمة ويدور ويدور، وفطن أنهم يريدون أن يوقعوه، فقال حيرتني هذه البهيمة من شق أجل ومن شق أجلة، من شق أجل ومن شق أجلة، من أجل أنه إذا خرج أجلا قال قد قلت، وإذا خرجت أجلة قال قد قلت. قال وخرج بقولنا، طيب قال كقوله تعالى فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، على وجه الشمول، وإنما تتناولهم على وجه ماذا يا إخوان؟ صلاحية، على وجه الصلاحية، وأما من حيث الحكم وإنما تتناول واحدا غير معين، واحد غير معين، أعطي طالبا يتناول واحدا من هؤلاء الطلاب لكنه غير معين، وهذا هو هذه حقيقة المطلق. قال وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد مئة وألف ونحوهما. طيب وغدا ندخل في شغل إن شاء الله تعالى.
لا يمكن أن يكون هذا.